الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، أحبتي في الله، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهد الله أني أحبكم في الله، راجيا من الله أن يجمعني بحبي لكم فيه تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، اللهم أمين. الحب في الله هذا من أوثق عرى الإيمان، وله لذة خاصة. الإنسان إذا رأى أخا له في الله يصر أيام سرور، حتى لو بينه ما بينه البحر، الترعة اللي هي بسموها بحر، انتم طبعا الترعة عندكم بحور هنا، طبعا أكيد الأنهار محيطات، فالترعة دي لو بينه أول يشوفه من ناحية الثانية يبتسم في وجهه، سبحان الله، في ألفة ومودة بين الإخوة، ولن تجدها إلا في هذه الملة، ولن تجدها إلا في هذا الدين، دين الإسلام. فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين. الإنسان في أثناء سيره إلى الله جل وعلا، وفي أثناء عمله في الدعوة، يجد في طريقه آفات وعقبات ومطبات صناعية، مطبات هوائية، وحفر انت وماشي الى ربك جل وعلا، زي مطبات الصمتة كده، عايز جمل عشان يعديها. طبعا اللي عملها ما معوش عربية، يا اما مع عربية بي ام كارو، فأثناء سيرك الى الله جل وعلا في عقبات وآفات تعطلك قليلا عن السير. هاردة قطعين الزراعي، احنا في ايام الثورة، قطعين السكة الحديد، قطعين الزراعي، قطعين الدولي، مطبات بقى وقطع طرق. فاليوم معنا مع آفة من آفات على الطريق، طريق الدعوة الى الله. هذا كتاب جيد جدا للسيد محمد نوح، ذكر فيه اكثر من 30 آفة، وهو من ثلاثة اجزاء، فاخترت لكم آفة من هذه الآفات التي تحدث عنها الشيخ، سوف نبدأ بشرحها وتفصيلها وتنزيلها على أرض الواقع، إن كانت هي الآفة السابعة أو الثامنة، إلا أنني أحب أن تكون هذه الآفة هي الآفة الأولى التي يعرفها ويتعلمها الذي يسير إلى الله جل وعلا أو يعمل في دين الله جل وعلا. وأي آفة لها أسباب ولها آثار على الفرد وعلى المجموعة، ولها طرق لعلاجها. يبقى الآفة بتاعت النهاردة ناخد أسباب الآفة دي، بعدين آثارها على الفرد والمجتمع، وبعد كده إيه؟ ها؟ طرق العلاج، علاجها أو طرق العلاج. الآفة التي معنا اليوم تسمى آفة التفريط في عمل اليوم والليلة. بنفرط كلنا في عمل اليوم والليلة، وهنعرف يعني إيه عمل اليوم والليلة، ويعني إيه تفريط في عمل إيه اليوم والليلة. أولا، مفهوم التفريط في عمل اليوم والليلة. التفريط لغة، التفريط في اللغة هو التقصير في الأمر وتضييعه حتى يفوت، قال في اللسان، لسان الميزان المنظور، وفرط في الأمر يفرط فرطا، أي قصر فيه وضيعه حتى فات كذلك التفريط. يعني الإنسان بيفرط في الأمر لحد ما إيه؟ ما يضيع منه الأمر كله. وفرط في الشيء وفرطه ضيعه وقدم العجز فيه، وقال الله تعالى: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت إيه لمن الساخرين. والمؤمن والعاصي سوف يقول هذه الكلمة: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. المؤمن يقول ذلك لأنه يندم على أنه لم يكثر من الطاعات، يندم على أنه إيه لم يكثر من الطاعات في حياته، والعاصي يندم على ما قدم من إيه؟ من معصية. نسأل الله أن يغفر لنا جميعا. وقال بعد هذه الآية ربنا جل وعلا: أنيبوا إلى ربكم، أي أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، مخافة أن تصيروا إلى هذه الندامة، إلى حال هذه إلى حال الندامة للتفريط في أمر الله وعمل اليوم والليلة في اللغة. عمل اليوم في ده التفريط في اللغة، عمل اليوم والليلة في اللغة هو الوظائف أو الواجبات التي ينبغي للمرء الحفاظ عليها، أعم من أن تكون دنيوية أو أخروية. وعليه فإن التفريط في عمل اليوم والليلة لغة هو التقصير أو التضييع للوظائف والواجبات التي ينبغي للمرء الحفاظ أو المواظبة عليها، دنيوية كانت أو أخروية أو هما معا، حتى تفوت. يبقى التفريط في عمل اليوم والليلة لغة هو أنه بيفرط في الواجبات المطلوبة منه أنه يعملها حتى يمضي وقت هذه الواجبات. والتفريط في عمل اليوم والليلة اصطلاحا بقى في الشرع هو إيه؟ أما مفهوم التفريط في عمل اليوم والليلة في اصطلاح العلماء والدعاء فإنه التقصير أو التضييع للوظائف العبادية التي ينبغي للمسلم الحفاظ والمواظبة عليها في اليوم والليلة حتى يخرج وقتها وتفوت، مثل بقى النوم عن الصلاة المكتوبة، ومثل إهمال النوافل الراتبة أو ترك قيام الليل حتى يخرج وقتها، أو ترك قيام الليل أو صلاة الوتر أو صلاة الضحى أو تضييع الورد القرآني أو الأذكار أو الدعاء أو المحاسبة للنفس والتوبة والاستغفار أو التخلف عن الذهاب إلى المسجد وعدم حضور الجماعة بغير عذر ولا مبرر أو عدم فعل الخيرات الأخرى أو إهمال الآداب الاجتماعية من عيادة المرضى، تشييع الجنائز، السؤال عما في الناس ومشاركتهم أحوالهم في السراء والضراء، إلى غير ذلك من الواجبات التي ينبغي على كل مسلم أن يواظب عليها في اليوم والليلة. خلاص عرفتوا يعني التفريط في عمل اليوم والليلة؟ يعني التفريط في الواجبات المطلوبة منك. أنت مطلوب منك في اليوم صلوات الخمسة في جماعة، مطلوب منك في اليوم السنن الراتبة، مطلوب منك في اليوم قيام الليل، يوم الليلة قيام الليل وصلاة الوتر وصلاة الضحى، مطلوب منك في اليوم صيام الاثنين والخميس و13 و14 و15، مطلوب منك في اليوم تشييع الجنائز، زيارة المرضى، إعانة الفقراء والمساكين، السعي على حاجة الأرامل والأيتام، مطلوب منك في اليوم إفشاء السلام، رد السلام، إعانة المحتاج، مطلوب منك في اليوم أشياء كثيرة، حقوق الزوجة، حقوق الأولاد، حقوق الجيران، حقوق الآباء، حقوق الأرحام، صلة الأرحام، كل ده مطلوب منك في اليوم والليلة. فإذا فرطت في هذه الأشياء كأنظر بقى ماذا يعود عليك من التفريط فيها. أول شيء أسباب التفريط في عمل اليوم والليلة. طبعا التفريط ده بيبقى له أسباب، مش بيجي كده لازم من لازم من يا جماعة؟ انتوا نمتوا قبل ما نبدأ وليه؟ من أسباب، السبب الأول التلطخ أو التدنس بالمعصية، بأن يكون المسلم غير محترس أو محترز من المعصية، لا سيما الصغائر تلك التي يستهين بها كثير من الناس ولا يلونها رعاية أو أهمية، وحينئذ فلا بد من العقاب، ويكون العقاب بأمور كثيرة بينها التفريط في عمله اليوم والليلة. وصدق الله العظيم إذ يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، مش كده وبس، ويعفو عن كثير. يعني الله ما يعفو عنه ربنا جل وعلا أعظم من الذي يعاقبنا عليه. وجاء عن الحسن البصري مرسلا قوله لما نزلت هذه الصورة: وما أصابكم، هذه الآية: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده ما من خدش عود ولا اختلاج عرق ولا نكبة حجر ولا عثرة قدم إلا بذنب، وما يعفو الله عنه أكثر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يصيب عبدا نكبة فما فوقها أو دونها إلا بذنب، وما يعفو الله عنه أكثر. وقرأ صلى الله عليه وسلم: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقد وعى السلف مثل هذا السبب وأثره على عمل اليوم والليلة ونبهوا إليه كثيرا. هذا الضحاك يقول: ما نعلم أحدا حفظ القرآن ثم نسيه إلا بذنب. وقرأ: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يقول الضحاك: وأي مصيبة أعظم من نسيان القرآن؟ في مصيبة أعظم من كده؟ وهذا الحسن يسأله رجل قائلا: يا أبا سعيد، إني أبيت معافى وأحب قيام الليل وأعد طهوري، فما بالي لا أقوم؟ يعني أنا بغم مزبط نفسي على قيام الليل واضبط المنبه، منبه على الولية، ها لما تصحى صحيني، وهي أول ما بتسمع المنبه تكفله عشان ما يزعجهاش وعشان ما تقومش أنت، تمام، مزبط روحي خالص على قيام الليل، إيه الحكاية أنا لماذا لا أقوم الليل؟ فقال الحسن البصري: فقال: ذنوبك قيدتك. اللي كتفتك هي الذنوب. وهذا الثوري اسمع يقول: حرمت قيام الليل 5 أشهر. الإمام الثوري ده إمام من أئمة الدنيا، من المحدثين الكبار، وكان صاحب مذهب من المذاهب 9 رحمه الله رحمة واسعة. يقول: حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب أذنبته. قيل: وماذا كالذنب يا إمام؟ قال: رأيت رجلا يبكي فقلت في نفسي: هذا مرائي. يا الله، عرفت بقى احنا محرومين من قيام الليل العمر كله ليه؟ ذنب واحد بس، شاف واحد بيبكي من خشية الله قال: لا ده مرائي، وفي نفسه. طب فما ذلك، فما بالك مما نقوله نحن في حق إخواننا؟ غيبة وأكل اللحوم ونميمة، واستحل أحدنا حرمة أخيه ودم أخيه فإنا لله وإنا راجعون. هذه الكلمة قالها في نفسه، فحرم قيام الليل 5 أشهر. هل نرضى إذا ذكر أمامنا رجل لا نتركه حتى نقطعه إربا إربا؟ سبحان الملك العلام. الرجل ده قال: هذا الذنب البسيط، هذا الذنب البسيط حرم بني بقيام الليل 5 أشهر، قال على أخ وفي نفسه مرائي. يقول أنس رضي الله عنه إنكم للتابعين: إنكم تعملون أعمالا تعدونها في أعينكم من الصغائر، كنا نعدها على عهد رسول الله من الكبائر. الكلام ده أنس بيقول لمين؟ للتابعين. فما بالك لو عاش أنس إلى عهدنا هذا وعصرنا هذا لماذا قال عنا وعن الطامات التي نفعلها ونقولها والذنوب التي نرتكبها. الناس لما نجيب سيرة الذنوب الأخرى بتفكر إيه؟ إن أهل الذنوب دول تعوت الحشيشة، تعوت الشيشة اللي قاعدين على المقاهي، وكأننا نحن ملائكة لا نذنب. ده فاكهة مجالسنا، فاكهة المجالس الآن الغيبة. هذا والغيبة عدها الإمام الذهبي من الكبائر، من الكبائر، حتى ليست من الصغائر، الغيبة هذه من الكبائر. لا يخلو مجلس لنا، أحيانا نجلس في المسجد ويغتب بعضنا بعضا في المجلس، في المسجد ويغتاب بعضنا بعضا. والله يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه فكرهتموه. أبشع مثل ضربه ربنا في القرآن هو للغيبة: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. يا سبحان الله، والواحد فينا يستحل عرض أخيه؟ قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والغيبة. قال: وما الغيبة يا رسول الله؟ قال: ذكرك أخاك في غيبته بما يكره. قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، افتريت عليه ظلما وعدوانا. طب النهاردة الغيبة يا جماعة هي فاكهة المجالس بتاعتنا. انظر إلى حالنا في مجالسنا، وماذا نصنع في مجالسنا إذا ذكر بين أيدينا أخ لنا يصلي معنا، أقف في المسجد بجواره قدمي إلى قدمه، وكتفي إلى كتفه معي في مجالس العلم، معي في دروس العلم، معي في كل ما في كل مواطن الدعوة، وأنا أغتابه وأأكل من لحمه. ذنوب، هذا ذنب غير عشرات الذنوب. ها واحد يقول أصل جماعة كذا دول كذا وكذا، يا ما شاء الله عندك حسنات للدرجات دي توزعها على العالم دي كلها، على كل الجماعة دي بأفرادها. يقول لك أصل الجماعة الجزائريين دول كذا، يا عندك حسنات هتوزعها على دولة الجزائر بأكملها، وقصوا الفلاحين كذا، أصل الصعيدة كذا، أصل العرب كذا. يا مسكين حسناتك كثيرة للدرجة دي هتوزعها على كل الفلاحين وعلى كل الصعيدة وعلى كل العرب. سبحان الملك العلام، ها سبحان الملك العلام. فذنوب نرتكبها ولا نشعر بها، وهذا كرز ابن وبرة يدخل عليه بعض الناس وهو يبكي، فيقول له أتاك نعي بعض أهلك، إيه اللي حصل لك؟ يعني أنت في حد من عيلتك مات؟ فيقول أشد، فيقول له وجع يؤلمك، عندك ألم شديد. قال فيقول له أشد، فيقول له وما ذاك؟ فيجيبه فيقول بابي مغلق وستري مسبل ولم أقرأ حزب البارحة وما ذاك إلا بذنب أذنبته. إيه؟ ما قراش حزب أمس؟ ده احنا اخر مره الورد بتاعنا قرأناه من القران كان في رمضان، في رمضان. هذا حزين على يوم واحد بس فات ورده. انا لله وانا اليه راجعون، اصبحت معاصينا لا تؤلمنا، تفريطنا في الطاعه لا نتاثر به، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اسمع، ها يبكي بكاء الثكلى ليه؟ لأنه لم يقرأ ورده بالأمس. وهذا أبو سليمان الداراني يقول لا تفوت أحدا صلاة الجماعة إلا بذنب. ياه، يعني أي صلاة جماعة تفوتك ده بذنب. يوم ما تفوتك تكبيرة الإحرام بذنب، يوم ما يتجرع عليك واحد سفيه بذنب، يوم عندما تأمر زوجتك ولا تفعل بذنب، تأمر ولدك ولا يفعل بذنب، بذنب. يعني وكيع بن الجراح يخرج من المسجد فيتعرض له سفيه فيسبه مسبة عظيمة، فيعود وكيع إلى المسجد ويمرغ وجهه في التراب، ثم يخرج إلى السفيه ويقول له زد وكيع بذنبه، زد وكيع بذنبه، زد وكيع بذنبه. لا يتجرى عليك السفهاء إلا بذنبك، لا يتجرى علينا السفهاء إلا بذنوبنا، لا تعصينا أزواجنا إلا بذنوبنا، لا يعقنا أبناؤنا إلا بذنوبنا، لا يسمع لنا طلبة العلم إلا بذنوبنا. ذنب أعظم سبب في أي مصيبة تحدث لك هو إيه؟ المعصية، الذنب. وهذا عابد عالم يقول كم من أكلة منعت قيام الليل، وكم من نظرة منعت قراءة سورة، وإن العابد لا يأكل أكلة أو يفعل فعلة فيحرم بها قيام سنة. وكما أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فكذلك الفحشاء تنهى عن الصلاة وسائر الخيرات. إن الصلاة تنهى عن إيه؟ الفحشاء والمنكر، كذلك الذنوب تنهى عن إيه؟ عن الصلاة وسائر إيه؟ أه؟ سائر المنكرات. إيه اللي منعك أنك تصلي الفجر؟ ذنبك. ذنوب. إيه اللي منعك من صلة الرحم؟ ذنبك. إيه اللي منعك من بر الوالدين؟ أه؟ ذنبك. إيه اللي منعك من فعل الخيرات؟ ذنبك. الذنوب يا جماعة. أه؟ وقد بيّن الحافظ ابن القيم كيف يؤدي هذا السبب إلى مثل هذا التفريط، فقال ومنها أن أي من أثار المعاصي حرمان الطاعة، فلو لم يكن للذنب عقوبة إلا أن يصد عن طاعة تكون بدله وتقطع طريق طاعة أخرى، فينقطع عليه بالذنب طريق ثالث ثم رابع وهلم جرة، فينقطع عليه بالذنب طاعات كثيرة كل واحدة منها خير له من الدنيا وما عليها. وهذا كرجل أكل أكلة أوجبت له مرضى طويلة منعته من عدة أكلات هي أطيب منها، والله المستعان. الذنوب دي اللي بتمنعك من خيرات كثير، زي واحد كل أكلة، ها خد بالك الأكلة اللي بيحبها الناس دي وأنا أدري لا كيف يحبونها، لكن النفس وما تهوى الفسيخ، يقول لك ده أصله الفسيخ كل ما يعفن يبقى استوى. يا سلام يا سلام على الأكلات الجميلة. ها بقى لما يعفن يقول لك كل ما تفتح الصفيحة كده وتشم العفنة بكبرت مجاري تبقى ده كده استوى. كم جماعة عزمنا كده في زردة تمام ورحنا وجايبين فسيخ. قلت اشوف الفسيخ ده شكلي اول ما حطوا الفسيخ على الارض انا كنت هجيب اللي في بطني. ها ايه ده ايه ده؟ قالوا ده فسيخ فسيخ وفسخوا ياكلوا. وانا خدت شويه جرجير ورغيف وبعدت بعيد عشان اكل فسيخ. قالوا ده طالما هو الريحه النتنه دي يبقى هو مستوي. ايه النتانه دي يا رجل؟ ها وبعدين ايه؟ ياكل طبعا ياكل اكله زي دي ممكن يصاب له حمى ودزنداريا وسهال ويجي نمله في الايه؟ في البيت ايه؟ شهر يحرم بسبب الاكله دي. اكلات اطيب منها الحمام المحشي سلم لي عليه. ها هات اللي حضرتك ارانب بط فراخ لحم ضاني مع رز حمر يا الله سلم لي على الحل. كل ده يحرم منه بسبب اكله ايه؟ ها اكله فسيخ معفنه. كذلك الذنوب والمعاصي بسبب ذنب واحد تتحرم بايه؟ من عده ايه؟ طاعات. من عده ايه؟ ها طاعات. خدت البال حضرتك؟ يبقى وخد على طول ايه رقم اثنين السبب الثاني في التفريط في عمل يوم الاهل التوسع في المباحات. وقد يكون التوسع في المباحات من الطعام والشراب واللباس والمراكب ونحوها هو السبب في التفريط في عمل اليوم والليله. وذلك ذلك أن هذا التوسع يورث الركون والنوم والراحة الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى مثل هذا التفريط وقد إلى مثل هذا التفريط. وقد قال الله جل وعلا وقد قال الإمام الغزالي لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فترقدوا كثيرا فتخسروا عند الموت كثيرا. النهارده المؤمن الإمام ابن القيم يقول المؤمن يأكل مرة واحدة في اليوم والمسلم يأكل مرتين في اليوم. يقول ابن القيم الكلام له ليس لي ومن أكل ثلاث مرات في اليوم فينبغي على أهله أن يقيموا له في البيت معلفا. يعني معلف في البيت احنا فلاحين وعارفين يعني ايه المعلف. ها طاولة علف يعني كذلك. ها النهارده احنا ما شاء الله بنصلي الفجر نروح نفطر الساعة 10 بنضحي بعد الظهر بنتغدى بعد العصر بنعصر بعد المغرب بنتعشى ومسهرنا بالليل ها بنتسلى. حضرتك كل وتمام ماشي في الشارع اللي قبله يرمي في الخلاطة. ها تفاح ياكل عنب ياكل عصير ياكل شيبسي ياكل ها باتونسة ليه ياكل. على فكرة باتونسة ليه ده مش دواء كحة ده بخصومات بالكمون شغال يرمي ده خلاطة يا رب ارحمها شوية يا اخي. ده انت لو ترمي في خلاطة هتصور ها هتصور والله. النهاردة المعدة هي بيت الداء فايه اللي بيحصل؟ يقولك الله يا شيخ انا بنام 8 ساعات وبقوم تعبان جسمي. ما انت مش راعي بنفسك بتاكل كتير وبتشرب كتير هتاجي من فين؟ والنوم النهاردة الواحد بينام بنامه على السرير عليه مرتبتين ويتغطى ببطانية دبل وجنبه دبل هيقوم من فين لصلاة الفجر؟ فضلا عن فضلا اصلا عن قيام الليل. انا بتكلم عن اللي انت مش هيقوم هو لكن صلاة الفجر هيقوم لها ازاي؟ ها النبي صلى الله عليه وسلم نايم على نطع. عارفين النطع ولا مش نطع؟ الفرو فرو بتاع الخروف نايم عليه صلى الله عليه وسلم. فاشفقت عليه احدى زوجاته وطبقت هذا النطع فلم يقم صلى الله عليه وسلم لورده في هذه الليله. فلما استيقظ صلى الله عليه وسلم قال ماذا فعلتم في فراش البارحه؟ عملتوا في قال يا رسول الله ولا شيء ده كل اللي فيها ده احنا ايه طبعناه بس سبحان الله. قال ردوه كما كان لقد ضيع علي ورد البارحه. يا الله واحنا عايزين نقوم الليل ها واحد نايم على مرتبتين دبل وبتغطى ببطانية دبل ده بطانيتين كل بطانية دبل وجنبه دبل تبقى مخدتين دبل هيقوم من فين؟ هيصلي قيام اللي هيقوم؟ انت لما بتنام على المكت ولا على الارض ايه اللي بيحصل؟ بتنام على جنبك اليمين جنبك بيوجعك بعد ساعة، بتجي مجروب على جنبك اليسار بيوجعك بعد ساعة، بتنام على ظهرك ها ظهرك بيوجعك خلاص ما عادش في مكان تنام عليه، ثلاث ساعات بتقوم شبعان نوم. لكن لما الفراش بتاعنا ناعم وسير الواحد بينام ما بيقومش، هي بتحط بيحط جنبه جنب بينام على جنبه اليمين ولا جنب اليسار ولا ظهره، لا يستيقظ ولا يتقلب حتى الصباح، ما الفرشة طرية جنب. فإحنا وسعناها، عندنا رفاهية في الأكل، رفاهية في الشرب، رفاهية ها. بص الواحد طبعا كنا إحنا ناس فلاحين من قرى، كنا في الصحوري ها تلك اختبات ندوها فول، يقول لك الفول ده مسمار بطن تمام، نقعد عليه لاخر نهار. فواحد اخ بيحكي لي راكب في القطر رايح له مروح بلدهم لقي واحده في القطر بقدر الله من الفلاحين يعني من قريه ها، فقال انا جايب سندوتشاتي بتاعت السحور في رمضان ها البيض والجبنه عشان الصحه، فقلت بنت بلدي وبنت قريتي بديها سندوتش ها سندوتشات، قالت لا 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 مستحرش الاشياء دي. قال يا مانتي بالصحاري ايه؟ انا بالصحاري شيبسي. الله يرحم جدتك الله يرحم امك بتتسحر شيبسي ها؟ يا سلام لما تتجوز واحدة متربية على الشيبسي وعشاها بتنسى ليه ها؟ وغداها كده بعض ال... فسبحان الله ها؟ لكن الرفاهية في الاكل في الشرب في المركب في السيارة في رفاهية زيادة عن اللزوم ها. في بيوتنا دلوق كلها مكيفة، طب في الله عليك البيوت في قلب الحر لما يبقى الدنيا حر بتنام لك ساعتين وبتزهق بتقوم تقوم الليل ها تتهجد تذهب إلى المسجد، لكن هاردة البيت مكيف وطراوة هتقوم ازاي للفجر أصلا فضلا عن قيام الليل. فالتوسع في هذه المباحات إيه اللي حصل فيه ها هو اللي خلانا نفرط فيه في عمل اليوم والليلة. الأمر الثاني السبب الثالث عدم إدراك قيمة النعم وسبل الدوام، وقد يكون عدم إدراك قيمة النعم وسبل الدوام هو السبب في التفريط في عمل اليوم والليلة، ذلك أن من لم يدرك أن النعم أن نعم الله على العباد الظاهر منها والباطن والمعلوم منها وغير المعلوم شيء لا يكون ولا يحصى، قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بك وأسبغ عليكم إيه نعمه ظاهرة وباطنة. اللهم أعنا على شكر النعمة يا رب، يا رب أعنا على شكر النعمة يا رب ظاهرة وباطنة. ومن غفل عن أن دوام هذه النعم إنما يكون بالشكر قال سبحانه وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم لأن عذابي إيه لشديد. ومن الشكر المواظبة على عمل اليوم والليلة، لأن الله يقول واعملوا آل داود شكرا فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قد قال الحسن البصري وأبو العالية والسدي إن الله أيذكر فإن الله يذكر من ذكره ويزيد من شكره ويعذب من كفره. وقال الحسن البصري أيضا في قول فاذكروني أذكركم اذكروني فيما أوجبت لكم على نفسي، وقال سعيد بن جبير اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي، وفي رواية بإيه يا جماعة برحمتي. فالنعم دي محتاجة شكر، وشكر النعم أن تواظب على عمل إيه ها اليوم والليلة، ومن أعظمها الحفاظ على الصلوات الخمسة في جماعة، هذا أعظم ها الشكر، تحافظ على الصلوات الخمسة وأذكار الصباح والمساء والأذكار اليومية وقيام الليل و12 ركعة في اليوم وصلاة الضحى، هذا من أعظم. و من الأسباب التي جعلتنا نفرط في عمل اليوم والليلة يا جماعة ها، وقد تكون الغفلة عن الحاجة إلى عمل اليوم والليلة، الغفلة عن الحاجة إلى عمل اليوم والليلة. الواحد فينا يعني يظن أنه يعني في غنى عن عمل اليوم والليلة تمام، وقد تكون الغفلة عن الحاجة إلى عمل اليوم والليلة هي السبب في التفريط في هذا العمل. فإن من غفل عن أنه بحوله وقوته ضعيف، وإنه بحول الله وقوته قوي، وأنه لا بد له كي ينجح في أداء دوره والقيام بواجبه في هذه الأرض لا بد من عون الله وتأييده ونصره، وأن المواظبة على عمل اليوم والليلة هي التي تستجلب هذا العون. يا أخوانا أنا وأنت ضعفاء، بحولنا وقوتنا ضعفاء بحول الله وقوته أقوياء. فاسمع عندما يقول ربنا جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ويقول سبحانه وتزودوا فإن خير الزاد تقوى، وقال للنبي في أول الرسالة يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصه أو انقص منه أو قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لماذا يا رب؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالعمل في الدعوة وفي الحياة يحتاج إلى هذه العبادة، عبادة اليوم والليلة. فإذا فرطت في عبادة اليوم والليلة، إذا غفلت عن عبادة اليوم والليلة تظن أنك إيه؟ أنك يعني لست في حاجة لها. وفي الحديث القدسي وما يتقرب وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى إيه؟ أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، وإن استعاذني لأعيذن. الكلام ده هيحصل إمتى؟ لما تتقرب إلى الله بالطاعات. فالطاعات هي التي تجلب لك العون والتوفيق والسداد من الله جل وعلا، كما سوف أبين لكم بعد قليل. بل إنها هي التي تكون سببا في سكينة النفس وطمأنينة القلب. قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وآثابهم فتحا علم قدموا من الأعمال علم ما في قلوبهم. وقال سبحانه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال سبحانه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. بهذا المدد تستجلب العون من الله تبارك وتعالى. جاء رجل إلى الشيخ بن باز رحمة الله عليه وقال يا إمام أنت قاربت على 90 من عمرك، سألتك بالله كيف تقوم بهذه الأعمال التي لا يقوم بها شاب في سن 30؟ الشيخ بن باز عمل في الوظيفة أكثر من 70 سنة، ما أخذ أجازة مرضية ولا اعتيادية ولا عرضة إلا الأجازات الرسمية للدولة. كان مفتي المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس لجنة الفتوى ورئيس رابطة العالم الإسلامي ورئيس الشرف لدار الحديث الخيرية، تمام؟ هذه الوظائف شاب عنده 30 سنة ما يقدرش يقوم بها، وكان يحضر اجتماعات كل هذه الوظائف ويداوم في عمله يوميا رحمة الله عليه. فتعجب هذا الشاب اليمني كيف يقوم الشيخ بهذه الوظائف، فقال له الشيخ اعفيني من الإجابة عن هذا السؤال. قال لا والله لا أعفيك، سألتك بالله أن تجبني كيف تقوم بهذه الأعمال وأنت في هذا السن. قال اعفيني من الإجابة على السؤال. قال لا سألتك بالله كيف تعمل هذه الأعمال وأنت في هذا السن. فقال له هذه الكلمة الجميلة التي خلدها له التاريخ، يا هذا إن عملت الروح فلا يتعب الجسد، إن عملت الروح فلا يتعب الجسد. الروح لما تعمل الجسد لا تتعب، لكن ليه احنا بنتعب لما نصلي ركعتين؟ عشان جسدنا هو اللي بيصلي مش روحنا مش أرواحنا. ليه الإمام أول ما يطول نقول يا إمام إن فيكم الضعيفة والمريضة وذو الحاجة ولا نحفظ من أحاديث رسول الله إلا هذا الحديث؟ ليه؟ الأبدان هي اللي شغالة مش الأرواح. الأخ أول ما تكلفه بعمل دعوي لو حطيت عليه عمل تاني ممكن يترك الدعوة وممكن يترك الالتزام. ليه؟ الأعمال هي الأبدان هي اللي شغالة مش الأرواح، الأبدان. لكن لما تبقى الأرواح شغالة أخ واحد ممكن يقوم بعشر أعمال بعشر ملفات وحده، ده غير نصيبه من العبادة، ده لما يكون مواظب على عمل يوم والليلة خد بعضك، لكن هو مش مواظب على عمل الليلة، هو أصلا ما بيصليش الفجر ولا الصلاة خمسة في جهة وآخر ها ده حاجة. يعني الإمام يقول السلام عليكم السلام عليكم، تنظر وراك تجد معظم المتأخرين والمتخلفين عن الصلاة من الإخوة. طب من فين حيعان على عمله؟ من فين؟ من فين حيعان على عمله وعلى دعوته؟ من فين حتى يأجل؟ هو غافل أصلا عن حاجته لتكبيرة الإحرام، هو غافل أصلا عن حاجته لهذا العمل. والسبب الخامس حيبين لنا هذا الموضوع باستمرار، ضعف أو تلاشي التصور الصحيح لحقيقة أجر المواظبة على عمل يوم الليلة. قبل أن أنتقل إلى هذا التصور النهاردة، انظر إلى حال مشايخنا الأحياء والأموات. الشيخ الشافعي رحمه الله، الإمام الشافعي رحمه الله، كان له ختمة يوميا في غير رمضان، وإذا جاء رمضان له ختمتين في اليوم. الإمام أحمد بن حنبل كان يصلي 300 ركعة غير الفريضة. إمام الدنيا سعيد بن المسيب يقول منذ 40 سنة ما التقيت بالناس عند عودته من المسجد. ليه؟ عشان هو في المسجد عمره ما جاء متأخر عن الصلاة. بالله عليكم مين فينا مرت عليه 40 ساعة لم يلتقي بالمصلين عند عودته؟ مش 40 يوم، مش هقول 40 يوم ولا 40 سنة ولا 40 شهر ولا 40 صلاة، 40 ساعة لم يلتقي بالمصلين عند خروجه من المسجد. شوف الناس دي عرفوا قيمة الحاجة إلى هذا العمل. سيد المسيب يقول 40 سنة لم يقل مؤذن حي على الصلاة إلا أنا في مسجد رسول الله. يقول في مرة أخرى يقول 50 سنة لم أصلي في قفا مأموم. ليه؟ لما هوش الإمام، هو في الصف الأول، ما كانش الإمام في الصف الأول. 40 سنة 50 سنة في الصف الأول، يا الله. تخيل الشيخ بن باز رحمة الله عليه ما فاتته تكبيرة الإحرام إلا مرة واحدة في حياته. عرفت لماذا كتب الله له القبول في الأرض؟ مرة واحدة بس تكبيرة الإحرام. وجلس في ندوة وكان الشيخ الدكتور بيتكلم عن فضل تكبيرة الإحرام وأهمية تكبيرة الإحرام، فبكى الشيخ بكاء شديدا مريرا. تمام؟ فلما بكى الشيخ بكاء شديدا مريرا، أتدري لماذا يبكي الشيخ؟ يبكي الشيخ على المرة الواحدة التي فاتته فيها تكبيرة الإحرام. كم مرة بكيت أنت أو هو أو أنا على تكبيرات الإحرام التي قد فاتتنا؟ الدكتور أحمد فريد وزاركم في هذا المسجد، ورد اليوم 10 أجزاء في رمضان وفي غير رمضان. تشوف مؤلفاته في السوق. الشيخ ياسر بابا برهامي حريص على تكبيرة الإحرام بطريقة ما تخطرش لك على بال. مرة كنا راجعين من الصعيد وركب معنا من أسيوط في السيارة، دخلنا على الصحراوي قبيل الغروب قبل المغرب ربع ساعة. تمام؟ فلما دخلنا قال السواق أسرع وهو لا يحب السرعة. السواق وصل لإيه؟ الأخ وصل ل140، قالوا كمان زيد، نريد أن ندرك تكبيرة الإحرام. مع أن المسافر تسقط عليه عنه الجمعة والجماعات، تسقط عنه الجمعة والجماعات. تمام؟ وعايز يلحق تكبيرة الإحرام حتى في السفر، في السفر. فأدركنا مسجد على اليمين مغلق، ثم أسرعنا فأدركنا مسجد على اليسار، فنزلنا حنعدي الصبات الموجودة في الشارع. قلت أعدي قبل الشيخ عشان أسند الشيخ، فوجدت الشيخ ما شاء الله وهو ابن 57 سنة أشب مني يثب على هذه الصبات، حتى دخل المسجد وتوضأ والأذان يؤذن وصلى بنا المغرب وصلى بنا العشاء إماما، وأدرك تكبيرة المغرب في العشاء في المغرب والعشاء تكبيرة الإحرام. يا الله. الأخوة بيحكوا لو ما كان في السجن كان بيصلي الضحى في 3 ساعات، يبدأ صلاة الضحى الساعة 8 يخلص صلاة الضحى الساعة 11، وإحنا الحمد لله بنصلي الضحى في 3 دقائق. تمام؟ الناس دي عارفة قيمة العمل، عمل يوم الليلة. الشيخ محمد اسماعيل المقدم ده طبعا حدث ولا حرج، الوقت عنده بيحسبه بالثانية، بالثانية مش بالدقيقة، يستثمر وقته بطريقة غير عادية. اسمع أما الدكتور أحمد حطيبة الذي عشت معه أيام كثيرة في السفر، طبعا معظم الإخوة ما تعرفش مين الدكتور أحمد حطيبة. الدكتور أحمد حطيبة في نظري أنا أفقه أهل العصر، أفقه رجل في الأمة في هذا العصر، هذا في نظري أنا. الدكتور أحمد حطيبة عالم رباني شرح من الكتب ما لم يشرحها أحد في هذا الزمان. دكتور أحمد حطيبة شرح الكتب الستة، البخاري ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه. دكتور أحمد حطيبة شرح مسند الإمام أحمد 43,000 حديث، والآن شغال في سنن البيهقي. الدكتور أحمد حطيبة شرح المحلى لابن حزم، شوف كم مجلد، شرح المغني لابن قدامة، شرح المجموع للنووي. الدكتور أحمد حطيبة شرح منار السبيل 18 مرة. الدكتور أحمد حطيبة شرح مراقي السعود 18 مرة، شرح مذكرة في أصول الفقه 18 مرة، والكتب المجلدات اللي دخلت في النص بين الأمهات دي ما تعدش. ها؟ أول من عمل سدهاية في الحديث، من أوائل الناس عمل سدهايات في الحديث، الدكتور أحمد حطيبة للجامع الصغير. من أول من عمل سدهاية في الرواة، ها؟ من أكثر من 15 سنة الدكتور أحمد حطيبة، والسدهاية بتاعته موجودة حتى على المكتبة الشاملة. ها؟ عمل سدهاية في القرآن، عمل سدهاية في المواريث، ده بجوار الدروس التي يعطيها. درس الفجر يواظب عليه منذ 35 سنة لا يتركه إلا لمرض أو سفر، درس الفجر، تمام. ومع ذلك طبيب يعمل كل يوم، طبيب أسنان يعمل في عيادته من بعد صلاة الفجر لحد الساعة 11 يوميا، يوميا ما عدا الجمعة، تمام، يأكل من عمل يده يوميا. لما نقول لأخ يا أخي أزد في المسجد، ولا بس أنا عايزكم تفرغوني بس للدعوة، دوني راتب بس، ها، عشان أنا أقدر أعدي، أنا ما رأي زوجة وأولاد، وما الناس دي ما رهاش حد ولي. دكتور أحمد حطيب عنده 6 من الأبناء، ربنا يبارك له، جوز بنته، ولد عاقد ولسه بقيت الأولاد، وأصغر بنته عنده في 5 ابتدائي، عندها 5 سنوات رقية. دكتور أحمد حطيبة أحكي لكم موقف عشته معه. لما بيروح الحرم الدكتور أحمد حطيبة في عمره أو في حج، بيذهب إلى الحرم كل يوم الساعة 2 في الليل، يقوم الليل حتى الفجر، ثم بقى يجلس بعد الفجر يقرأ القرآن حتى إشراق الشمس، ويصلي الضحى وينصرف يوميا، تمام. ففي مرة سفرنا معه إلى المدينة، سفرت في صحبته، وهذا شرف من الله عليه به، وإحنا وراجعين من المدينة كانت معه زوجه وأولاده، فالشيخ احنا وصلنا الساعة 10 مساء، عندي لو كنت مرهق ومتعب، الشيخ عنده السكر والضغط والقلب، عفى الله عنه، صلى الله نشفيه، السكر والضغط والقلب، تمام. فقلت يا شيخ ريح شوية، وبعدين أدي العمرة تحتك. قال إن شاء الله ربنا، احنا نشربين كده قبل ما نكسل. نوم سبته، تركته عند الفندق وانصرفت أنا، فكان معي موعد معه الساعة 10:30 صباحا، فذهبت للساعة 10:30 فتأخر عليه، قال احزرني احزرني، قلت إيه اللي أخرك يا مولانا، احنا عندنا شيخ 10:50 تلاقيه واقف منتظرك، ها، احنا الأخ يدي لك موعد الساعة 10 يجي لك الساعة 10:05 ليلا، كان عاده 10 صباحا هو، ها. الدكتور محمد اسماعيل، الدكتور محمد المقدم، الساعة 10:50 تلاقيه في الموعد، ربنا يحفظهم، ناس عارفة قيمة الوقت وقيمة الموعد، تمام. وأحيانا ممكن أخده كويس، لو جالك 10:30 ليلا يعني، ده ممكن ما يجيش وما يعتذرش عادي، تمام. طب أنت أديتني موعد، أنا فضيت نفسي ليك ومنتظر معادك، ما جيتش ليه بسلامتك؟ والله أصلا مش عارف حصلي. طب ما اتصلتش لي، في حاجة اسمها أم تليفونات دلوقتي، في حاجة كل واحد عنده تليفون في جيبه دلوقتي، ها، ما بعتش تليفوني أنا، ما اتصلتش علي ليه؟ اعتذرت إنك أنت مش جاي، ها، هنهانش عليه حتى يعتذر. طب لو جيت ما لقيتنيش، المشايخ ومواعيد المشايخ و... ها، رش. طبعا احنا بنحكي عن واقع، ولا الكلام ده ما بيحصلش عندكم، عندنا احنا بس، ها. فمهم يقول لي تخط لي يا شيخ، قال معلش عملنا العمره بالليل، عمل العمرة نزل الساعة 10 وشايل بنت رقية على كتفه طاف وسعى بها، خلص العمرة الساعة 12 بالليل وروح البيت، ورجعين من المدينة 420 كيلو تمام تبعد رضاك، ونزل في موعده الساعة 2 بالليل إلى المسجد النبوي وظل فيه إلى الشروق ونام بعد إشراق الشمس. ناس ما عندهاش وقت تضيعه. طب حضرتك انظر، فإحنا في غفلة نفكر الواحد إنه مش محتاج، يعني خلاص أنا ربيت دقني بقى والسواك في جيبي وقصرت إيه ثوبي خلاص أنا شيخ الإسلام بقى، يعني قريب من وصل زي الصوفية. ها إيه يا جماعة ما بتصليش أنت في جماعة ليه أصلا؟ الأخ وصل، وصل فيه ها قريب من وصل زي الصوفية ها، يقول لك وصل يا عمي وصل فيه إنه مرزوع جنبه، قوم صلي الجنة. أقول لك الله أصلا أخ ده وصل، وصل مين يا أقول لك ده وصل لدرجة رفع عنه التكليف فيها. الله أكبر أكبر، رفع عنه التكليف ما شاء الله، يعني وصل لدرجة أعلى من درجة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم اللي كان يصب عليه سبع قرب كما سمعتم في الخطبة اللي كان يصلي الجماعة تمام. يعني عمر أين طعم في الصلاة؟ يقول لك ده وصل رفع عنه القلم. قال أنا مصدقكم والله إنه رفع عنه القلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاث، ذكر منهن المجنون حتى يعقل. فشاهد من أمر يا جماعة، ها إحنا في غفلة عن حاجتنا لهذا العمل، عمل اليوم والليلة. ها تذكر أن أنا لا، ده أنت من غير عمل اليوم والليلة ولا حاجة. وحبين لك دلوقتي في الرقم 5، ضعف أو تلاشي التصور الصحيح لحقيقة أجر المواظبة على عمل اليوم والليلة. ما حدش واخد باله قيمة العمل ده، يعني إيه الأجر اللي حيعود علينا من وراء العمل اليوم والليلة. وقد يكون ضعف أو تلاشي التصور الصحيح لحقيقة أجر المواظبة على عمل اليوم والليلة هو السبب في هذا التفريط، فإن الاستمساك بالشيء والعض عليه بالنواجذ مرتبة مرتبط بالتصور الصحيح له وللمنافع أو الفوائد المرتبطة به. يقول ربنا وينجي الله الذين اتقوا إيه مفازتهم، الذين اتقوا مفازتهم من العذاب. وقال تعالى منكم إلا وارد وكان على ربك حتما مقضي، ثم ننجي من الذين اتقوا. وقال سبحانه وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. وقال سبحانه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقال سبحانه وجوه يومئذ ناظر، اللهم اجعل وجوهنا من هذه الوجوه يا رب العالمين إلى ربها ناظرة. وقال سبحانه فلا تعلم نفس ما أخفي لها ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعمل. إحنا مش متصورين يعني الحاجة الماسة لعمل يوم الليل. أنا هضرب لك مثال بسيط، أسأل سؤال على سبيل المرة يا جماعة، من منكم قال ذكر الخروج من المنزل هو جاي للمسجد الآن؟ أنت طالع من البيت قلت ذكر الخروج من اللي قال ذكر الخروج من المنزل يرفع إيده، 1 2 3 4 5 يا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإنسان أو كما قال صلى الله عليه وسلم عند خروجه من البيت بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ها لما تقول هذه الكلمات يتنحى عنك شوشو الشيطان، يرد عليك ملك فيقول كفيت ووقيت وهديت، شوشو ياخذ جنب شيطان، يعني إبليس الحديدي ياخذ جنب تمام. فيجي إبليس الثاني الأقرع يقول له انت سايبه ليه، انت شغلتك اضلاله، دي وظيفة الفطور. قال صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا نام 3 عقد يضرب العقدة إيه كل عقدة إيه ها يقول إيه عليك ليل طويل فارقد وينفث في العقدة، فإذا قام وذكر الله حلت العقدة الأولى، فإذا قام وتوضأ حلت العقدة إيه ثانية، وإذا صلى حلت العقدة إيه. ف فأعمال اليوم والليلة بتطير منك هذه لكن لما بيعلش الأعمال اليوم والليلة بيحصل يقول لك الإنسان قيل له يا رسول الله هذا رجل نام عن ورده البارحة مش نام عن صوت الفجر عن ورده قال ذاك بال الشيطان في أذنه. طب ما اللي نام عن صلاة الفجر لحد الساعة 10 الصبح ده إيه؟ ده تبرز الشيطان في ودانه ولا حالته إيه ولا؟ ها؟ ده نام عن ورده بالليل بس. الحاجة الثالثة الجرأة على المعصية، وربنا يعافيكم يا رب، ربنا يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. فأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن لما يكون في عبادة وفي ورد تلاقوا تجده من أبعد الناس عن المعصية. وجربها كده مع نفسك، شوف لما تبقى قريب من الله جل وعلا. أنا لو سألتك هي المعاصي التي ترتكبها في العشر من الأواخر من رمضان كل سنة حتعدهم لي أو في رمضان، لأنك في طاعة. لو سألتك هي المعصية التي ترتكبها في اليوم الواحد مش هتقدر تعدها برا رمضان. فطالما أنت مواظب على عمل اليوم والليلة أنت في حصن حصين من المعاصي والذنوب. الضعف أو الانهيار البدني، قال سبحانه ويقول استغفروا ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. اسمع إلى قوله ويزيدكم قوة إلى قوتكم. أنا هضرب لك مثال واحد فقط، ضربت لك طبعا بالشيخ بن باز، هضرب لك المثال الثاني بحضرتك. حضرتك في رمضان في العشر الأخير في العشر الأخير من رمضان أو في العشر الأخير من رمضان في آخر عشرة أيام من رمضان في العشر الأخيرة من رمضان، هذه العشر بتبقى معتكف في المسجد صح؟ وصايم بالنهار وتقوم الليل وتنام نص ساعة وتقوم تتهجد وكذا تتصحر وتصلي الفجر وتقعد إلى الشروق وبعدين تنام بعد الشروق ساعة واحدة وتروح لشغلك وترجع من شغلك الساعة 2 تنام ساعة واحدة للعصر وعليها هتعد ساعات النوم اللي بتنامها في العشر الأواخر من رمضان هتلاقيهم ساعتين ثلاث ساعات يوم ما تتمعظم أربع ساعات، والنشاط والقوة الموجودة عندك في بدنك مش موجودة في أي وقت آخر صح يا جماعة ولا؟ فمن الآثار التي تعود عليك في التفريط عمل يوم ليلة الانهيار البدني، كسلان يعني بتقوم من الفراش في صلاة الفجر برافعة من النوع الأول، فاكرين الرافعة كنا ندرسوها في العلوم، عايز لوذر يقومك من على السرير انهيار بدني غير عادي في جسمك. ليه؟ لأنك انت مفرط في عمل صح ولا صح يا جماعة ولا كلام ده غير حقيقي إلا إذا كنتم من أهل الطاعة ولا تشعرون بهذا يعني. نمرة خمسة الحرمان من العون والتوفيق الإلهي، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له. لو لم يكن في من آثار في التفريط في عمل اليوم والليلة غير أنك تحرم من العون الإلهي والتوفيق الإلهي لكفى. والله يا جماعة الدرس ده الآن أنت ما حضرته إلا بتوفيق من الله، وأتفكر أنك حضرت بفهلوتك ولا بشطرتك ولا لا 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 لا. والله لا تصلي الصلاة إلا بتوفيق من الله، والله لا تصلي الفجر إلا بتوفيق من الله، والله لا تفعل طاعة إلا بتوفيق من الله. فلما أنت تترك الطاعة وتفرط في الطاعة حرمت نفسك من من العون والتوفيق. لو لم يكن له هذا العمل ليس له آثار إلا أنك تفقد العون والتوفيق من الله لكفى. ستة فقد الهيبة أو التأثير في صدور الناس، قال صلى الله عليه وسلم يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة عليه. قالوا ومن قلة نحن يومئذ، قال لا بل أنتم يومئذ كثير ولكن غساك غساء ولينزعن الله الهيبة من النهابة من صدور عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. فقالوا يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. تعالى النهاردة من ضمن الأسباب التي تعود علينا في هذا الموضوع عدم التأثير. قل لمراتك ما بتخافش منك، بل الحمد لله رب العالمين انت بتخاف من امراتك. ها ولدك ما بيخافش منك، أخوك الأصغر منك ما بيخافش منك، ليه؟ ما فيش عبادة. الشيخ بن باز رحمة الله عليه كان الملك فهد يخاف منه، كان يقبل على يده وعلى رأسه. وين الهردة الشيخ العالم اللي بيقبل الرئيس على يده؟ ده كله بيقبل على يد الرئيس إلا من رحمه ربك. ها ملك كان له هيبة، كان آل سعود يخافون. الملك عبد العزيز كان ذو بطش، كان جبار، اللي وحد المملكة العربية، اللي هو أبو الأولاد دول فهد وعبد الله. تمام. الملك عبد العزيز كان الشيخ بن باز ما زال لسه قاضي صغير، وكان قاضي في منطقة القصيم، وكان المفتي أنا ذاك شيخه الشيخ محمد إبراهيم رحمة الله عليه، قال الشيخ من العلماء الربانيين. الشيخ محمد الشيخ بن باز كان يرى أن الطلقات الثلاثة في جلسة واحدة تعد طلقة، والشيخ يفتي بذلك، والشيخ بن إبراهيم كان يفتي بأنها إيه ثلاث طلقات. فلما علم بذلك الملك عبد العزيز أرسل إلى الشيخ بن باز، فجاءه الشيخ بن باز رحمة الله عليه فقال له يا بن باز أن الشيخ محمد إبراهيم يفتي بالطلقات الثلاثة في مجلس واحد بأنهن ثلاث طلقات، وأنت تفتي بطلقة واحدة، لابد أن ترجع عن هذه الفتوى وإلا. الشيخ بن باز رحمة الله عليه قال يا عبد عزيز أعلم أنك ملك جبار، ولو أعلم أن شيخي أفتى بذلك ما أفتيت أنا، ولكن لن أعود عن فتوتي وأفعل ما شئ. وتركه وانصرف. الله أكبر. علماء منذ هذه الساعة وأصبح يخافه ويحاول أن يقربه منه أو يتقرب منه. ها يا إخوانا المهابة في الصدور إيه؟ ها العالم لما يبقى صاحب عبادة صلى الله أن يرد إلى الأزهر مهابته. عالم الأزهر تعرفون قصته الذي كان يجلس في مسجد الأزهر والخديوي إسماعيل مع المندوب السامي البريطاني، مر عليه وقد مد قدمه ولا تعدل ولا قام ضرب انتباه ولا ضرب الأرض جب مية ولا أي شيء. فالخديوي إسماعيل غضب شديد، فلما ذهب إلى قصره أرسل له مع أحد الجنود كيسة مليئة بالدنانير والدراهم، فقال للشيخ هذه أرسلها لك الملك أو الخديوي إسماعيل. قال عد بها إلى الخديوي وقل له إن من مد قدمه لا يمد يده. تكلم في إيه؟ واللي مد يده ها يلم إيه رجله. ها واللي مد يده كل حاجة حلال، الربا حلال، شرب الخمر للسياح حلال، الأغاني والموسيقى للمرضى حلال. تمام. ها ففرق بين يعني الأثر على إنك بتفقد الهيدة. يعني في أخ كده يكون صاحب عبادة عندما تراه تهابه، مع إنه أخ طيب يقول لك وغلبان، لكن القوة الإيمانية اللي في قلبه تهزك تهزك. كان الأخ يدخل على ضابط أمن الدولة، أسأل الله الله يردهم، قولوا أمين. تخافين تقول أمين؟ ما فيش أمن الدولة يا جماعة. إيه الحكاية؟ ها أسأل الله لا يردهم. فكان بقوة إيمانه وعبادته كان الضابط قاعد في مكتبه وفي حراسه، والأخ مربوط اليدين ورجلين وهو يرتعد الضابط على الكرسي منه. ها قوة إيمان. كان مرة بيحكي لي عمي، كان ابن عمي في المعتقل، قالوا بس عايزين خمس دقائق، فطلعوه بعد سبع سنين ونص، قالوا معلش احنا نسيناك. قالوا طب انساني سنة اثنين ثلاثة، تنساني سبع سنين ونص، دي الخمس دقائق، دي أقل خمس دقائق كانت عندهم. تمام. كانت خمس دقائق بتاعتهم فيها بركة. فقالوا في محاكمة، أكبر إرهابي جاي في القاهرة، كان نازل يحكي ذات المحاكمة لولده، أكبر إرهابي جاي، والدنيا والعساكر ومصفحات وقوة أمن مركز وقوات خاصة والدنيا مغلوبة، والمحكمة كلها وقفت على رجل واحد، وداخل أكبر إرهابي. دخل أكبر إرهابي، ولد عنده عشر سنين، حاطط المصلية تحت باطه والمصحف تحت الباط الثاني، وداخل بسبات الجبال كده وكلبوش في يده من هنا ومن قدام. فبيقول لعمي، قال وين الإرهابي؟ قال هو ده. طب والله أنا ممسك يده مسيبة إلا في الأقصر. قال لا، الموضوع ده مش كده يا عم الحج، الرجل ده عنده، الغلام ده عنده من الإيمان ما يزعزع هؤلاء في أماكنهم. غلام الأخدود قال إني قاتلك، قال له لن تستطيع. إيمان غلام كان شاهد من أمر جماعة فقد التأثير الذي فرط في عمل اليوم الليلة وفي العبادات، ها بيفقد تأثيره حتى في مراته. مراته بصحش كلام، يوم تقول لك مراتك ان قال بعد صعبة يقول اني لا ارى اصلا معصيتي في دابتي وزوجتي، يوم ما تأمر مراتك ما تسمعش كلامك اعلى من العيب في مين؟ فيك انت مش في مراتك. شغل العربية ما تبطلت الشغل ونجيبها بالليل من كهربائي، العيب فيك انت مش في العربية. تمام؟ فتأثير في تلاميذك ايضا تفقده بسبب عدم طاعتك. اصار التفريط في العمل يوم الليلة على الجماعة، أول حاجة طول الطريق مع كثرة التكاليف، الأعباء تزيد علينا والطريق إيه؟ طويل بقى، كل شهر يلتزم واحد ولا كل سنة يلتزم واحد، لأن احنا إيه؟ ها؟ مفرطين أصلا. تمام؟ قال يا قوم أرأيتم كنت في على بينة من ربي وأتاني منه إيه؟ رحمة، فمن ينصرني من الله؟ ها؟ إن عصيته فما تزيدوني غير تخسير. السبب الضرر الثاني على الجماعة عدم الثبات في ساعة المحن. في ساعات المحن إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة إيه؟ ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا أن تنصروا الله إيه؟ ينصركم. يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله احفظك احفظ الله تجده إيه؟ فأنت لما عندما تخالف أو تفرط في عمل اليوم والليلة تفقد إيه؟ هذه الأشياء ويطول علينا الطريق. رابعا أو ثالثا علاج التفريط في عمل اليوم والليلة، أول حاجة معايشة الكتاب والسنة ففيهما صورة صادقة لثواب الطائعين. عايزك تقرأ ثواب الطاعة في رياض الصالحين، في الأذكار للنووي، في الوابل الصيب لابن القيم، في الكلمة الطيب بتاع ابن تيمية، في كتاب مختصر النصيحة للشيخ محمد بن إسماعيل المقدم. اقرأ وسوف ترى أمرا عجبا، أو في كتاب المتجر الرابع في ثواب العمل الصالح. نمرة اثنين طرق العلاج. العلاج الثاني عدم العلاج الثاني التحرر من المعاصي. حاول أن تتحرر من المعاصي، وإذا أتيت معصية فاستغفر ربك في الحال. الأمر الثالث التوسط في تعاطي المباحات، لا تكثر من الطعام ولا من الشراب ولا من النوم ولا من الرفاهية الزائدة في البيت وفي غيرها. الرابع إدراك دور المواظبة على العمل اليوم الليلة، اعرف قيمة المواظبة على عمل اليوم الليلة. الخامس تقدير النعم وأن هذه النعم لا تدوم إلا إيه؟ بالشكر. السادس محاولة التوفيق بين المواظبة على عمل اليوم والليلة والقيام بإيه؟ بالواجبات. إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. سبعة مجاهدة النفس وأخذها بالحزم تمام والشدة مع اتهامها بالتقصير. ثمانية تقدير العواقب والآثار المترتبة على التفريط التي ذكرناها. التاسعة ملازمة الجماعة والعيش في وسط الجماعة. ألا أنبئكم بخياركم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال خياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل. الله أكبر. والله بعض الناس يا جماعة كده عندما تراه تذكر الله جل وعلا، هذا هو خير الناس. فلزوم الجماعة كذر الجماعة ولا صف الخلوة، خليك مع إخوارك. أصل الأخوة بيعملوا أصل، يعني أنت لما تقعد لوحدك أنت خلاص يعني هتبقى أفضل وأحسن عمرك. ها على الأقل لما تقعد مع إخوانك لما تغيب عن صلاة الفجر يقول لك أنت ليه ما صليتش الفجر؟ ليه ما حضرتش الدرس الفلاني؟ ليه ما حضرتش الندوة الفلانية؟ سمعت آخر كتاب نزل في السوق؟ سمعت آخر شريط؟ سمعت آخر محاضرة؟ فخليك مع الجماعة وإياك أن تترك الجماعة. عشرة الاستعانة التامة بالله عز وجل. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أما يجيب المضطر إذا ادعو. قل اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اطلب العون والتوفيق والسداد والثبات من الله جل وعلا. 11 إدراك أن الدنيا دار عمل وزراعة وغرس، والحصاد متى؟ يوم القيامة. 12 مواظبة ذوي الأسوة الأئمة والدعاء يتقوا الله جل وعلا ويواظبوا على الأعمال الصالحة. 13 معايشة النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته وفي حياته، فقد كان كل شيء صلى الله عليه وسلم وكان يفعل هذه الأشياء وزيادة. قام من الليل حتى تفطرت قدماه، قالت له أمنا عائشة هون عليك يا رسول، قد غفر الله وغفر من ذنبك وما تقدم وما تأخر. قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ 14 دوام النظر في سيرة وأخبار السلف. عندما تقرص من سيرة وأخبار السلف يزيد إيه؟ تزيد تزداد إيه؟ همتك. 15 تذكر الذنوب والآثام الماضية فإن ذلك يحملك على كثرة الاستغفار والعمل. هذه أسباب التفريط في عمل اليوم والليلة وآثارها على الفرد والأمة وطرق علاج هذه الأسباب. إذا تركت الأسباب، إذا عرفت الأسباب فعلاج هذا التفريط في معرفة الأسباب، تتلاشى هذه الأسباب سوف تواظب على إيه؟ على التفريط في العمل اليوم والليلة. ولا تنسى أن تستعين بالله جل وعلا فتقول يا ربي عبادك غيري كثير، وليس لي إله سواك فأدعوه، وليس لي رب سواك فأرجوه، ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك، يا رب اجعلني من عبادك المتقين. قل في ثلث الليل في السجود اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. قل في صلاتك اللهم هدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدني لأحسنها إلا أن، واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف عني سيئها إلا أن. أكثر من هذه الدعوات واستعن بالله، فما إذا أكثر الإنسان من طرق الباب يوشك أن يفتح له، يوشك أن يفتح له، والله جل وعلا يستحي من العبد إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. ألا تستحي أنت وترفع يديك وتقول يا الله، ألا تستحي أنت وترفع يديك وتقول يا رب، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أين الله؟ وإذا سألك عن عبادي عني أين الله؟ فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أقول ما قد سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وإنصاتكم وصبركم علينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأكثر منها من الصلاة على رسول الله فيما بقي من هذا اليوم قبل غروب الشمس. وأوصيكم ونفسي بأذكار المساء قبل غروب الشمس، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.